لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء 15 من شهر رجب لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس كالمعتاد في باب في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد عبد السلام عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله تعالى: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. في هذه الترجمة أدب مشروع وهو النظر إلى موضع السجود، ونهي عن رفع البصر في الصلاة. قال رحمه الله: عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلي بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. وهو حديث مرسل. وهذا اللفظ الأخير أن لا يجاوز بصره مصلى سيأتي في حديث عبد الله بن الزبير في آخر هذا الباب مشيئة الله سبحانه. هذا الأثر مشهور وهو عن ابن سيرين، والصواب فيه الإرسال كما صحه البيهقي والذهبي، وجاء مرفوعا عند الحاكم والبيهقي، جاء موصولا من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصله الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، وهو والد بن أبي شعيب الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، والد أبي شعيب الحراني، وهو ثقة، لكن خالفه مجموعة من ثقات: سعيد بن منصور كما في سننه وكما ذكره مصنف رحمه الله، وكذلك أيضا يعقوب إبراهيم الدورقي كما عند ابن جرير الطبري رحمه الله، وجاء أيضا من طرق أخرى من روايات صحيحة إلى ابن سيرين أنه مرسل من رواية عبد الله بن عون عن ابن سيرين، والتي قبلها من رواية أيوب عن ابن سيرين. فلهذا كان الصواب فيه الإرسال، وهذا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة وغيره، وعند أبي داود في المراسيل، والمتصل كما تقدم عند الحاكم والبيهقي، لكن الصواب فيه الإرسال. وجاء في حديث أيضا رواه الحاكم برواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير ابن محمد عن موسى بن عقمة عن سالم ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها، في قصة أن أو في حديثها أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى، فما خلف بصره موضع سجوده، فما خلف بصره موضع سجوده. وهذا إسناد ضعيف، وإن كان إسناده ظاهره الصحة يعني من جهة ثقة رجاله، لكن هنا علة، وهو أن زهير بن محمد الذي يروي عنه الشاميون كأنه آخر كما يقول إمام أحمد رحمه الله، وذلك أنه روى عنه مناكير، ومنهم عمرو بن أبي سلمة وهو التنيسي، فروايتهم عنه ضعيفة. لكن هذا المعنى دل عليه أخبار أخرى كما سيأتي في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولهذا قال: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده. وهذا هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء في أن المشروع ينظر إلى موضع سجوده، إلا أن بعض أهل العلم استثنى التشهد. التشهد قالوا إنه ينظر إلى السبابة، إلى أصبعه المسبحة، وهذا في حديث عبد الله بن الزبير المذكور. ومنهم من فرق في حال ركوعه، يعني ينظر في حال ركوعه إلى موضع السجود وفي موضع سجوده في موضع أنفه، وفي قيامه حال قيامه ينظر إلى موضع سجوده، ولا التفصيل فيه نظر وصل. أظهر والله عنا من نظر أن موضع نظره واحد، أن موضع نظره واحد، ويؤيده ما جاء في النهي عن الالتفات، وأنه وأن المشروع للإنسان المصلي أن يقبل على صلاته، ولهذا نهى عن رفع البصر إلى السماء، هذا مثل ما جاء في تبويب المصنف رحمه الله كما سيأتي في الأحاديث. وأخذ من هذا مالك وجماعة، وكذلك وظاهر ترجمة البخاري رحمه الله، إلى أنه لا بأس أن ينظر أمامه، أو أن الأولى والسنة أن ينظر المصلي أمامه، والبخاري بوب باب نظر المصلي أمامه، وذكر حديث في هذا الباب اللي فيه حين عرضت عليه الجنة والنار، وأن هو لما قيل خباب بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باضطراب لحيته، هذه وقائع لا عموم فيها، فهي محتملة. ففي الذي حديث أنس وغيره لما عرض عليه الجنة والنار، وهذا يعني هو في من جنس أمور الآخرة، ليس التفات إلى أمور الدنيا، مع أنه في حال خاصة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرفوا، لكي يتعرفوا على صلاته ويعرفوا قراءته، ولهذا قال ذلك باضطراب لحيته، وأنهم نظروا من أجل هذا. ولهذا لا يستدل بهذه الوقائع وقائع العيان على العموم في كل حال، فرق بين الشيء المستقر والشيء العارض. قال والنهي عن رفع البصر إلى السماء، ما يتعلق بالنظر لموضوع سجوده ما ذكره رحمه الله في أثر ابن سيرين، وما يتعلق بشق الترجمة الثاني ذكره قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين، هذا على الرواية في لفظ لينتهن قوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا الحديث جاء أيضا عن جمع من الصحابة غير أنس غير أبي هريرة رضي الله عنه، فعند مسلم عن جابر بن سمرة ومثله، وقال أو لا ترجعوا إليهم، وفي حديث أنس عند البخاري قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن، هذه الرواية أو لتخطفن أبصارهم، ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في الدعاء، في الدعاء، وهذا النهي المؤكد بلا مشعر بالقسم يدل على تأكيد النهي في ذلك، في لفظ لينتهين، وفي لفظ حديث أنس لينتهن لينتهن. وهذا فعل مضارع معرب في هذين لينتهين ولا، وكذلك حديث أنس وليس مبنيا، يعني من نظر إلى الظاهر فإنه ربما يقول إنه مبني، لأن نون التوكيد في الظاهر اتصلت بآخر الفعل المضارع، ليس هناك فاصل، والفعل المضارع يبنى إذا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن، وأعرب مضارع آريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن، نون الإناث ما يشترط فيها مباشر لكن نون التوكيد، وظاهر هذا أنها مباشرة له، فعلى هذا يكون مبنيا، لكن هي في الحقيقة وإن كانت متصلة في الظاهر لكنها منفصلة في التقدير، النون منفصلة في التقدير، لأن عندنا أسماء حذفت وحروف حذفت، ففيه فاعل حذف وفيه أيضا حرف حذف، وإلا فأصل لينتهونن، أصل لينتهونن بالواو التي هي واو الفاعل التي تفصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد، وبهذا يكون إعرابه بنون التوكيد المحذوفة لتوالي الأمثال، فأصل ينتهونن. فلما التقت نون الرفع، نون الفعل التي هي علامة الرفع، نون الفعل المضارع ينتهونن بنوني التوكيد، نون التوكيد الثقيلة بنوني، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت نون الفعل، حذفت نون الفعل. وحينما حذفت نون الفعل اتصلت الواو الساكنة بالنون الأولى من نوني التوكيد الساكنة، فالتقى ساكنان، إن ساكنان التقيا فاحذف ما سبق، فحذفت الواو، فقيل لينتهن. لما حذفت الواو لابد من شيء يدل عليها، فضموا ما قبل النون نون التوكيد حتى يعلم أنها هنا واو، لأن الواو يناسبها الضمة، ناسبها الضمة، فهو فعل من أفعال خمسة في الأصل، مرفوع بثبوت النون محذوفة، والفاعل هي الواو المحذوفة، هي الواو المحذوفة. فالمقصود أن هذا هو تأكيد لهذا المقام، ولهذا أكده وجاء بالله المشعر بالقسم لينتهن، في اللفظ الآخر لينتهين أقوام، أقوام يعني عن هذا الفعل، ما صفة هؤلاء الأقوام؟ يرفعون أبصارهم إلى السماء، إلى السماء في الصلاة، إلى السماء في الصلاة، تقييد في الصلاة يدل على أنه خارج الصلاة لا بأس به، لا تقييد هنا ظاهر لدلالة النصوص الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصره في مواضع، في مواضع خارج الصلاة، في الدعاء وفي غير الدعاء، رفع بصره في الدعاء وفي غير الدعاء، ورفعه أيضا عند في بعض المواضع عند تلاوته للقرآن، كما في رواية حين تلا آخر سورة آل آخر آل عمران. لكن قوله إلى في الصلاة هذا يظهر أنه عام في جميع أحوال الصلاة. جاء عند مسلم في الدعاء، جاء عند مسلم في الدعاء، هل يقيد يقال إن النهي خاص في حال الدعاء ويقال هذا قيد؟ الأظهر الإطلاق، لأن هذا التقييد سواء قيل تقييد أو تخصيص ليس منافيا لإطلاق والعموم، وشرط التخصيص المنافاة، لكن ذكر الدعاء فيه هو فرد من الأفراد، فرد من أفراد، فحين نهى عن رفع البصر في الصلاة وجاء في الدعاء، فذكر الدعاء في بعضه من باب التأكيد، ليس من باب التخصيص، ليس من باب التخصيص. فالمصلي لا يرفع بصره ولا يلتفت يمنة ويسرة، بل يخفض بصره ويخشع في بصره. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، في حديث جام سمرة، أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. وهذا تأكيد في النهي، وهذا يبين أن هذا الفعل يحرم ولا يجوز، وهذا نص عليه جمعا، وإن كان كثير منهم وحزاه بعض من الجمهور أنه يكره، هذا فيه نظر، والأظهر بل الصواب أنه يحرم، هذا نص عليه تقي الدين رحمه الله جماعة من العلم، بل قال ابن حزم وجماعة إنها تبطل الصلاة بهذا الفعل، تبطل الصلاة بهذا الفعل، لأنه فعل منهي عنه في الصلاة، فمن فعله بطلت صلاته، وحين يكون عالما بالنهي. وهذا شاهد أيضا لما تقدم من أن المصلي يعني عليه يخفض بصره، عليه أن يخفض بصره. وأيضا مما يبين هذا أن ما جاء من الحديث في هذا الباب جاء في أحوال خاصة، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نظره لا يكون أمامه إنما حين عرضت له الجنة والنار في عرضها الحاض نظر إليها عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس النظر إلى أمور تتعلق بالآخرة كما نبه عليه ابن رجب رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه قال ما بال أقوام، وهذا الحديث تقدم، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة، فاشتد قوله بذلك، وهو معنى قوله لينتهين، هنا قال اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وهذا أيضا شاهد على ما تقدم من أن الواجب أنه لا يجوز له أن يرفع بصره في صلاته إلى السماء. أما خارج الصلاة، خارج الصلاة فله حالان، حال يكون في حال الدعاء يدعو، فإن كان يدعو فالسنة أن يكون وجه نظره وقبلته هي قبلة صلاته، لأن القبلة هي ما يستقبله، هي ما يستقبله المصلي. فكذلك أيضا في مسألة الدعاء، في مسألة الدعاء ولا بأس أن يرفع نظره إلى السماء، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال أنه رفع نظره إلى السماء في الدعاء وفي غير الدعاء. في الدعاء في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه الأسود في حديث طويل، وفيه أنه رضي الله عنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه عمد إلى إناء إما ماء أو لبن فشربه رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليل فأراد أن يشرب من هذا الإناء فلم يجد فوجده فارغا، وكان المقداد ينظر إليه، فرفع النبي عليه الصلاة فدعا النبي عليه الصلاة فقال اللهم أطع، فقلت يدعو علي الآن دعوة أهلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورفع بصره إلى السماء، فرفع بالنبي بصره إلى السماء فقلت يدعو علي الآن بدعوة أهلك أو كما قال رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني، قال فضحكت حتى خررت لقفاي يعني من شدة فرحه رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه رفع بصره إلى السماء ودعا بهذه الدعوة. أيضا جاء في حديث جيد رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته عند الكعبة فضحك ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم ذبوها فباعوها، فرفع بصره إلى السماء. وجاء في حديث فيه ضعف عند أحمد وأبي داود من رواية ابن أخي عقبة عن عقبة رضي الله عنه وهو مبهم أو مجهول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فرفع بصره إلى السماء، فدعا في دعائي لما خرج أو لما توضأ عند وضوئه توضأ فرفع، لكن هذه الرواية ضعيفة ويغني عنها أيضا ما تقدم. وكذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره للسماء ثم قال الرفيق الأعلى، الرفيق أي الحقني بالرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. فهذا جاء في أحوال في ذكر الدعاء فيها. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غير الدعاء، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع طرفه إلى السماء ثم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وجاء في حديث عبد الله بن سلام عند أبي داود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث يرفع طرفه أي بصره إلى السماء كثيرا، يعني عند حديثه وكلامه عليه الصلاة والسلام. ففي خارج الصلاة لا بأس به، وفي هذا رد على من ما نقل عن بعض السلف وكأنه لم تبلغ السنة في هذا، أنه قال ما رفعت طرفي إلى السماء منذ كذا 40 سنة ونحو ذلك، وهذا لا شك خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما أمر به الإنسان في النظر وتأمل فيما خلق الله سبحانه وتعالى وفي عظيم خلقه في سماواته وما أودع فيها من الكواكب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، هو ابن الزبير عوام صحابي صغير مشهور رضي الله عنه، ولد في أول الهجرة رضي الله عنه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وله دون 10 سنين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا إسناد جيد، رواه جاء عندهم من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير، وهذا إسناد حسن يعني أقل أحوال حسن ابن عجلان لا بأس به. هذا الخبر شاهده قول المصنف رحمه الله ولم يجاوز بصره إشارته، بصره هذا يشهد لما تقدم من نظره إلى موضع سجوده، وأن المصلي يكون نظره في حدود موضع صلاته، في موضع صلاته. ولهذا استثنى بعض العلماء من النظر إلى موضع السجود من أحوال الصلاة حال التشهد، وأنه ينظر إلى مسبحة حال إشارة، ينظر مسبحة وهو يشير بها، وهذا إسناد جيد. وهذا الحديث فيه أيضا فوائد من تقدم الإشارة إليها أيضا فيما يتعلق بوضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى ويد اليسرى على الفخذ اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، في دلالة على أن المصلي في حال صلاته يشير، والإشارة ظاهرها هو رفع المسبحة وتثبيتها، وهذا هو الثابت في الأخبار الصحيحة عند صحيح مسلم من حديث ابن عمر، صحيح مسلم من حديث ابن الزبير أنه أشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام، أشار بالسبابة. ففي الإشارة بالسبابة إشارة لهذا المعنى، وهو أنه يمدها، أنه يمدها، وهذا كما يقع في الأخبار، أشار يعني بأصبعه أي مده مشيرا به، مشيرا بأصبعه. جاء في حديث وما يؤكد هذا أن حديث ابن الزبير جاء عند أبي داود والنسائي من طريق ابن جريج عن زياد في روايته لهذا الخبر أنه رواه عنه وفيه ولا يحركها، اللي هو من هذا الطريق من رواية محمد بن عجلان عن عامر عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال ولا يحركها، تأكيد لهذا. هو هذا هو الأصل، لكن قول ولا يحركها زيادة بيان، لأن الإشارة واضحة أنه أشار بها يعني مدها. الرواية هذه عند أبي داود والنسائي ولا يحركها تؤكد وتبين، وهي من طريق ابن جريج عن زياد، زياد بن سعد وثقة كبير، وجاء عند النسائي أن ابن جريج قال حدثني زياد بن سعد عند النسائي الصغرى، فينتفي ما يتوهم من تدليسه رحمه الله. ففيه إشارة أو تأكيد لهذا المعنى، وهذا هو الأظهر، أن الأصبع في التشهد يمدها المصلي، وهذا موضع خلاف، هل يحركها، هل يشير بها بلا تحريك، أو يبسطها وعند الشهادة يرفعها ويحركها، أو عند الدعاء، خلاف. ومنهم من فرق قال يعني عند التوحيد يرفعها وعند النفي يضعها، تفصيل لا دليل عليه. والأظهر والله أعلم أنه يشيء أن المشروع هو الإشارة بها، لظاهر حديث ابن عمر وابن الزبير في صحيح مسلم. جاء عند أحمد وأبي داود من رواية زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب ابن منفعة عن أبيه كليب منفعة عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه فرأيته أشار بالسبابة يعني في التشهد يدعو بها يحركها، يدعو بها يحركها أو يحركها، يعني فسر الدعاء بأن يحركها. هذه احتج بها من قال إنه يشرع تحريكها عند الدعاء، وهذه الرواية في ثبوتها نظر من جهة مخالفتها لسائر الروايات الصحيحة التي فيها مجرد الإشارة في الأحاديث الأخرى، حديث ابن عمر وابن الزبير مجرد إشارة، وصريح حديث ابن الزبير وإسناده أيضا إسناد جيد وهو أقوى من إسناد وائل بن حجر، وفيه لا يحركها ولا يحركها، هو تأكيد. الأمر الثاني أن حديث زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة هو ثقة، وإن كان ثقة تفرد بهذه الزيادة، وخالفه سائر الرواة عن عاصم بن كليب، وفيهم أئمة كبار شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة وعبد الواحد بن زياد وبشر بن المفضل، وإما كثيرون، رواية عبد الواحد بن زياد وشعبة وزهير بن أيضا زهير بن معاوية، كلها هذه عند أحمد، وبشر المفضل روايته عند النسائي، هؤلاء إما حفاظ كبار اجتمعوا، السفيانان وشعبة وزهير وعبد الواحد وبشر المفضل نحو يفوقون عشرة أو أكثر من عشرة، نحو 13 راويا فيهم حفاظ كبار، لم يذكروا ما ذكره زائدة رحمه الله، وهذا يدل على الوهم في هذه الرواية، خصوصا مع القرائن الأخرى الدالة على أن الرواية جاءت بمجرد الإشارة. ورواية وائل بن حجر ورواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في قوله يحركها، هذه لا تنافي وليست زيادة، هي كالتفسير أو كالتأكيد، لأن في معنى الإشارة، في معنى الإشارة، يعني لو لم يذكر ولا يحركها لكان قول يشير بها دالا عليه، يدل عليه أنه بالاستقراء لكثير من الروايات التي وردت في غير الصلاة جاءت بلفظ الإشارة في خارج الصلاة، الإشارة مجرد الإشارة. وفيما يظهر لي والله أعلم أن هذا يكون من الاستقراء التام الذي هو حجة، وهو إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، الفرد بالأعم الأغلب، لأنه عند التتبع للإشارة عليه الصلاة والسلام بحسب ما الروايات التي يعني تحفظ في هذا الباب، تحفظ في هذا الباب، وهي رواية مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الموضع يشير بأصبعه، والمقام في الإشارة إشارة إلى التوحيد، وفي الصلاة أبلغ وأعظم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعه السبابة في خطبته في عرفة وينكبها إلى الناس، والإشارة معلوم أنه يشير بها يمدها، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد، ويستشهد الناس ويقول اللهم اشهد، هذا وقع فيه الإشارة. أيضا وقع في صحيح مسلم حديث عمر بن رويبة في حديثه، وفيه أنه قال لبشر بن مروان قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير وأشار أو أن يرفع أصبع السبابة وأشار بها، وأشار بها، هذا موطن ثاني. أيضا موطن ثالث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في دعاء السفر في عند أبي داود، وهو وقد جاء عن جمع من الصحابة عن ابن عمر وعبد الله بن سرجس وعن علي بن أبي طالب، وكلها حديث صحيحة، لكن عند أبي داود في حديث أبي هريرة، وفي أنه لما وضع رجله في الرحل وقال وبدأ في الدعاء قال فأشار بالسبابة، أشار بإشارة التوحيد، أشار بالسبابة. هذه مواضع ثابتة، ويمكن بالتتبع تظهر مواضع أخرى. هناك موضع آخر لكن في سند ضعف عند الطبراني في الأوسط من رواية عامر بن خارجة، وهو حديث من رواية سعد بن وقاص رضي الله عنه، وفيه أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفرة أصابهم ظمأ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم أن يستسقي لهم، فقال اجثوا على الركب وادعوا، اجثوا على الركب وادعوا، قال فجث النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة، وهذا في مقام الدعاء. وهذه الرواية فيها ضعف لكنها شاهد في المقام أن الإشارة بالسبابة تكون في مقامات في هذا المتأكد، خاصة في مقام اللجأ والدعاء، وهو مجرد إشارة. وكما تقدم قد يعني بالتتبع يحفظ أو تكون هناك وقائع أخرى نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله من إشارة بالسبابة، لكن هذه الروايات التي تستحضر في هذا المقام، وهي تؤكد فيما يظهر والله أعلم. وأنا أقول قد يستدل، وأنا لم أرى من يستدل بهذه الطريقة، وهي أنه قد يقال إن هذا الفرد يلحق بالأعم الأغلب على فرض يعني أنه لم يأتي دليل بين، مع الدليل فيما يظهر واضح، لكن بالاستقراء يتبين أن سائر المواطن جاءت إشارة بالسبابة كانت إشارة مجردة بلا تحريك، إشارة مجردة بلا تحريك. ومنه في هذا المقام أيضا الإشارة بالسبابة لم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال رحمه الله: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، هنيهة الوقت اليسير. ويقول الحافظ رحمه الله: أصلها هنوة، صغرت فقيل هنيوة، فالتقت الواو والياء، التقت الواو والياء، سبقت إحداهما بسكون فقلبت الواو، فقلبت الواو هنا إلى ها فقيل هنيهة، بدل ما هي هنيوة قلبت إلى ها، وقد تقلب إلى ياء فيقال هنية، لأن في بعض الروايات حتى في رواية البخاري هنية، يعني ياء مشددة، أدغمت الياء في الياء فصارت ياء كأنها ياء واحدة بدل ما هي عاد. هنيهة سكت هنيهة قبل القراءة أي وقتا يسيرا، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فيه التفتية بالأب والأم، وهذا ثابت في الصحيحين في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أفديك بأبي وأمي أو فداك أبي وأمي. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني بين تكبير الإحرام والقراءة في القراءة الجهرية، ما تقول؟ ما تقول؟ يعني بعض الروايات ما تقول فيه، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، عوض عنها الميم، وإلا فهو منادى اللهم مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة عوض عن ياء النداء المحذوفة. اللهم باعد، مبالغة في المباعدة بين الخطايا، وذلك أن المكان والحال حال صلاة، فناسب أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه ويتطهر منها ويتزكى وتطيب نفسه وقلبه بتزكيته بمواعدة بينه وبين خطاياه، فإن هذا من أعظم الأسباب في قرب العبد لربه سبحانه وتعالى، لأن الله بينه وبين القبلة، وهو من أعظم الأسباب في إقباله على صلاته وأن يقبل عليه سبحانه وتعالى ويحقق له مراده في دعواته وفي لجأه إليه سبحانه وتعالى. باعد بيني وبين خطاياي حتى تتزكى نفسه وتطيب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأنه يستحيل التقاؤهما، وهذا غاية في المباعدة بينه وبين خطاياه، كما باعدت بين المشرق والمغرب، فلا يكون لها تأثير عليه ويكون بعيدا منها وبعيدة منه. اللهم نقني أيضا، بالغ في السؤال وأعاد النداء والدعاء، اللهم نقني من خطايا، يعني تنقية بعد تنقية ومباعدة، نقني من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا من أثر المباعدة، لأنه حين يباعد بينه وبين خطاياه قد يبقى أثر لهذه الخطايا وتتعلق النفوس بهذه الخطيئات وتضعف، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى لما باعد بينه وبين خطاياه أن ينقيه من الخطايا، من أسبابها وأسباب الوقوع فيها، كما ينقى الثوب الأبيض. اختار الأبيض لأنه يتأثر تأثرا ظاهرا واضحا، وهو أشرع الألوان في ظهور أثر الدنس عليه، الدنس الوسخ أبيض من الدنس. اللهم كرر أيضا السؤال بهذا الثناء، بسؤال الله سبحانه وتعالى بأن حين دعاه وقال اللهم، يعني يا الله اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وتنقية بعد تنقية. ولما كانت الخطايا والذنوب لها حرارة وأثر في القلب، وهذه ربما تكون سببا للوقوع في النار وحر النار وحر جهنم عياذا بالله من نار جهنم، سأل الله سبحانه وتعالى يبرد عليه هذه الخطايا بتطهيره منها، ولهذا أن يغسله بالماء والثلج بالثلج والبرد بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، وهو من أصح الأخبار في أدعية الاستفتاح، وأهل العلم اختلفوا اختلاف في ما هي أولى الأدعية، لكن على الصحيح أنه يدعو بما تيسر منها، وإن نوع فلا بأس على قاعدة ذكرها العلم، ذكر شيخ الإسلام وذكرها ابن رجب رحمه الله، وهو العبادات التي تأتي على وجوه متنوعة، هل يلازم واحدا منها أو يقول هذا في وقت وهذا الدعاء في وقت كسائر الأدعية؟ هذا على قولين للأهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله يختار أنه لا يهجر نوعا من هذه الأنواع، بل يقول هذا في وقت وهذا في وقت، وبعض العلم يقول لا بأس أن يلازم، وهذا هو قول كثير من العلم، وأشار ابن رجب إلى أن هذا هو قول الأكثر في المذهب، وأن هذا قد يكون هو ظاهر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر أبا هريرة رضي الله عنه أنه يقول هذا الدعاء. وإن كانت تلك الأدعية لا ترجيح آخر، لكن هذا الدعاء يرجح من جهة أنه أصحها، في أنه في الصحيحين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخبر أنه كان يقول هذا الذكر، وفي هذا حجة لجماهير العلماء في مشروعية دعاء الاستفتاح خلافا لمالك رحمه الله، وبوب عليه البخاري رحمه الله وأورد الأدلة الدالة على هذا القول. والأدلة في هذا كثيرة، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما تقدم، في صحيح مسلم كما سيأتي، وفي أحاديث أخرى في السنن وغيرها في أدعية الاستفتاح، بعضها في صلاة الفرض وبعضها في صلاة الليل، وبعضها جاء في هذا وفي هذا، يعني في صلاة الفرض وفي صلاة التطوع كما في الحديث الذي بعده. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الحديث في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، في قوله إذا قام إلى الصلاة، الحافظ رحمه الله في البلوغ وفي فتح الباري وقع له وهم، وأنه قال، وفي رواية قال ذلك في صلاة الليل، أن النبي عليه قال ذلك في صلاة الليل، حديث علي رضي الله عنه، لكن هذا سبب الوهم أن اليوم مسلم أورد هذا الخبر في أحاديث قيام الليل، وإلا فليس في الحديث تقييد بقيام الليل. إنما بل جاء ما يدل على أنه في المكتوبة وأنه في التطوع. جاء عند أبي داود بإسناد صحيح وعند الترمذي أنه كان يقوله في المكتوبة عليه الصلاة والسلام، كان يقوله في المكتوبة إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، بنفس الإسناد الذي رواه مسلم رحمه الله، وأنه كان إذا قام إلى المكتوبة. وحديث كان النبي إذا قام محتمل، جاء في مسلم أنه كبر ثم قال وجهت وجهي، أن النبي يعني كبر ثم قال، فهذا يبين أن هذا الدعاء أيضا كما في صحيح مسلم يقوله بعد التكبير، وأنه من أدعية الاستفتاح، وهو ظاهر هذه الرواية. ظاهر هذه الرواية إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض الحديث. وعند مسلم أنه كبر، وهذا وقع أيضا في عند أبي داود وغيره، ووقع عند أيضا النسائي بإسناد صحيح من رواية محمد بن مسلمة مختصرا أنه عليه الصلاة والسلام كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال. هكذا هو عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال هي جابر إذا كبر إذا قام إلى الصلاة وكبر، كما في حديث كما في رواية مسلم عن علي رضي الله عنه. وعند النسائي رواية محمد مسلمة إذا قام يصلي تطوعا، كان إذا قام يصلي تطوعا يعني. فهذه الرواية تبين أنه وإسنادها صحيح، لكن ذكره مختصرا لم يذكره مطولا كما في رواية علي رضي الله عنه، ففيه دلالة على أنه يقوله عليه الصلاة والسلام في المكتوبة ويقوله في صلاة التطوع. نعم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي أي قصدي، وقيل عبادتي، والأظهر أن المعنيان صحيحان، فتوجيه الوجه يحصل به توجيه العبادة لله عز وجل والقصد لله عز وجل خالصة، يعني معنى أن النية خالصة لله سبحانه وتعالى والعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. أسلمت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك، كما أن هذا الدعاء يقوله عند النوم كما في حديث براء بن عازب صحيحين، أنه إذا أخذ مرجعه من السماء إذا أخذ مرجعه في الليل، كما في حديث البراء أن النبي قال له، وفي لفظ أن قال رجل والمراد البراء رضي الله عنه، توضأ وضوءك الصلاة ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، أسلمت نفسي ذاتي، وجهت وجهي في قصدي وطاعتي وعبادتي إليك. كذلك من وجهت وجهي لأنه قائم في حال الصلاة، قائم لصلاتي، الذي فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقهما حنيفا أي مائلا عن الشرك، أصل حنف هو الميل، والملة الحنيفية هي المائلة عن الشرك إلى التوحيد، مسلما وما أنا من المشركين، جميع أنواع الشرك من يهودية ونصرانية وثنية، كل ما يكون من أنواع الشرك وما أنا من المشركين. هو في نيته وفي قصده، لكن يتعبد لله سبحانه وتعالى بإقراره بلسانه بذلك، إن صلاتي جميع صلاتي ونسكي ذبيحتي ومحياي حياتي كلها، يعني عموم بعد خصوص، خص الصلاة ثم عطف النسك فصلي ربك وانحر، يشمل جميع أنواع النسك، ثم جاء عاما يدخل فيه جميع حياته، في عباداته، في صلاته، في صومه، في حجه، في تقربه بالقرابين، سواء كانت من القرابين التي هي من أنواع النسك، من أنواع النسك، أو من ما يذبحه لغير ذلك، كله لله سبحانه وتعالى. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، وعند مسلم وأنا أول مسلمين، يعني أول مسارعين وأنا أول المبادرين، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. فيه أيضا إخبار عن حال العبد، باعترافه يخبر عن حال أنه عبد، ثناء عليه سبحانه وتعالى بالتوحيد، ثم خبر عن العبد بأنه عبد، بأنه عبد. والعبد معبد لله، طائع لله، لا يعبد غيره، وحده لا شريك له، ولا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وأنا عبدك، إخبار وتعبد بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم هو لما أخبر عبودية أقر بأنه لم يحققها على وجهها، وأنه قصر ونقص وهضم الحق الواجب عليه بأن ظلم نفسه، وهذه عبادة. أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، كما قال الأبوان: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، أبوانا آدم وحواء. وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أوصى بذلك أبا بكر، فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي في بيتي وفي صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في لفظ عند مسلم كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الموصي السائل هو أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، والمسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أوصى بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، والموصى هو أبو بكر. يقول له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي. فكيف حال الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ لا شك أن كل واحد منا أولى بملازمة هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا يبتدئ العبد في هذا، إذا دعا بهذا الدعاء قال ذلك، فهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى، ثم يخبر عن نفسه. هذا غاية من التذلل والإخبار بتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وأن ما ثم إلا مقام الانطراح والانكسار حتى يغفر له. واعترفت بذنبي، وفي الحديث شداد أوس: أبوء بذنبي، يعني سيد الاستغفار، وأبوء بذنبي يعني يعترف بذنبي. فلا شك أن الاعتراف طريق من أعظم الطرق للرجوع على النفس بذمها والندم على ما كان، وهو من أعظم أسباب التوفيق والهداية والصلاح. ثم بعد ذلك سأل، لأنه لما توسل بهذه التوسلات العظيمة والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الإخبار عن حال العبد المقصر المذنب، فسأل الله سبحانه وتعالى بهذا وتوسل إليه، قال: فاغفر لي ذنوبي، مع أن هنا الذنوب مضافة، وفيها تعميم، لكن أكدها بقوله جميعا، يعني لا تدع يدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، كما في الدعاء الآخر قال فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يخبر أن التوفيق والهداية من عنده سبحانه وتعالى. واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة أنت. لا شك أن من هدي لأحسن الأخلاق وصرفت عنه صرف عنه سيئها سعد سعادة لا شقاوة بعدها، حين يجمع له هذه الحسنات وتصرف عن تلك السيئات. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، لا إما أنه لا يرفع، يعني لا يرتفع إليك ولا يتقرب به إليك، أو أن ما يكون من شر فهو شر بالنسبة للعبد، أما إلى حكمته سبحانه وتعالى فليس شرا، فلهذا لا يضاف الشر إليه سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك. قال والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن بينهم إلى ما شئت من شيء من بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الدعاء أيضا ثبت من حديث عائشة عند الخمسة أنه كان يقوله عليه الصلاة والسلام في سجود القرآن بالليل، وحديث صحيح. وعند أحمد كان يكرره عليه الصلاة والسلام في سجود القرآن بسجود القرآن، يعني سجود التلاوة، في سجود التلاوة، ويدل على عظيم هذا الدعاء، وبأي دعاء دعا حصل في سجود التلاوة، ولو دعا بما يدعو به في صلاته، ويزيد ما ورد في هذا الباب. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. والمصنف رحمه الله قصد بذلك هذا الدعاء لدعاء دعاء الاستفتاح كما تقدم، وهذا أيضا من أصح الأخبار في هذا الباب، وجاء أخبار كثيرة في هذا الباب كما تقدم، منها في قيام الليل اللهم لك الحمد، حديث ابن عباس اللهم لك الحمد تقيام السماوات والأرض، الحديث بطوله حديث صحيح البخاري، وجاء يعني جاء ما هو صريح أنه في الليل، وجاء حديث صحيح مسلم حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل، أيضا يصفي الحديث رب جبرائيل وميكائيل وسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب شأن أن تحكم بين عبادك ما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء عند أبي داود وغيره أنها سئلت رضي الله عنه بأي شيء كان يستفتح صلاة عليه الصلاة والسلام الليل، فقالت كان يسبح عشرا ويهلل عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا ويستغفر عشرا ويقول أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وأحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب، وهذا المصنف ذكر جملة منها، وسيأتي في كلامه أنه بأي شيء دعا فإنه لا بأس بذلك، بهذا بالمروي عن علي أو عن أبي هريرة رضي الله عنهم أو عن غيرهما. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث ما من أشهر أدعية الاستفتاح، وسيأتي المصنف رحمه الله أيضا له روايات، وهذا الحديث من رواية عبد السلام بن حرب المداهي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث له علة من عبد السلام حرب، وإن كان روي له في الصحيح لكن له صدوق هو حافظ له مناكير رحمه الله. وأبو الجوزاء أيضا قيل إنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. ورواه الترمذي من رواية حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف شديد الضعف أيضا، فهو ضعيف من الطريق الآخر هذا الحديث، لكن جاء من طرق أخرى. قال وللدار قطني مثله من رواية أنس، وهذا أيضا من رواية الحسين بن علي ابن الأسود العجلي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وحتى قال أبو حاتم إن هذا الخبر كذب لا أصل له. ومنهم من رفع من شأنه، لكن ليس العمدة على هذه الأخبار، إنما عن في رواية من جاء من طرق أخرى. ولهذا جاء قال المصنف وللخمسة مثله، يعني مثل حديث عائشة أنه إذا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا للخمسة من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. وهذا حديث منهم من أعله بجعفر وأنه لا بأس به، رواه مسلم، وعلي بن علي أيضا لا بأس به. فحديث أبي سعيد الخدري أجود ما في الباب مرفوعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. وبعضهم جعل هذا أولى من جهة أن هذا كل هذا الدعاء أخلص الثناء لله سبحانه وتعالى، وأنه أبلغ فيها، وإن كان من جهة السند ليس بدرجة حديث أبي هريرة، لكن خبر حديث أبي هريرة الذي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه قال اللهم باعد بيني وبين خطايا حديث، فهذا إخبار عن العبد وفي اعتراف من العبد. أما حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا خبر عن الله وثناء عليه سبحانه وتعالى، فهو وإن كان من جهة الأصحية دون حديث أبي هريرة لكنه من جهة المعنى أرفع، لأنه خبر عن الله سبحانه وتعالى، والخبر عن الله أبلغ في باب الثناء وأبلغ في باب التوسل في سؤال الله سبحانه وتعالى، وجاء له شواهد. وإما يدل على شهرة هذا الخبر أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. وهذا الخبر من رواية الويد مسلم عن الأوزاعي عن عبده بن أبي لبابة، وقد صرح الوليد بهذا عن عمر رضي الله عنه، لكن عبده بن أبي لبابة هذا لم يسمع من عمر. وبعضهم قال إنه عاصره وأدركه، فعلى طريقة مسلم يكون مستقيما. وقيل إن مسلم لم يريده مقام الاحتجاج، وإما يدل على ثبوته عن عمر رضي الله عنه أنه جاء عنه من طرق كثيرة، رواه الدارقطني من طرق كثيرة كثير منها صحيح، ورواه ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح من رواية الأسود بن يزيد قال سمعت عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا الدعاء ويهجر به في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا كله يشهد لهذا الخبر، لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يقولونه، وعمر كان يقوله بمحضر الصحابة في عهده رضي الله عنه، والصحابة مجتمعون، ما يدل على شهرة هذا الخبر. ما يؤيد هذا أنه جاء عن غير عمر رضي الله عنه بل قبله عن أبي بكر، قال وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. وهذا رواه أيضا من أبي شيبة من طريق ابن عجلان بلغني أن أبا بكر، وكذلك أيضا جاء من عند عبد الرزاق بن جريج أيضا هذا المعنى أنه قال حدثني من أصدق أن أبا بكر. فهذه وجاء أيضا عن من غير هذا الطريق عن أبي بكر من أكثر من طريق، بل هنا طريقان وهناك طرق أخرى عن أبي بكر باجتماعهما يدلل على أن هذا الخبر معروف، ويمكن أيضا أنه كان متداول وأنه كان معروف في عهد أبي بكر ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه كما صح عنه، وهو الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه أيضا وقال: وكذلك رواه الدارقطني، هذا من كلام صاحب المتقال، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان، عن عثمان طريق أبي بكر العياش عن عاصم عن أبي وائش قيم سلمة عن عثمان رضي الله عنه، وهذا إسناد جيد، إسناد جيد عن عثمان، فهو أيضا يعني جاء عن هؤلاء الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان، وأصح الأخبار في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه ثم عن عثمان ثم عن أبي بكر رضي الله عنه ثم عن أبي بكر رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم. ولهذا المصنف قال: وابن المنذر، يعني وروى يعني ابن المنذر، وهذا في الأوساط لابن المنذر عن عبد الله بن مسعود، رواه أبو بكر المنذر في الأوسط من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة مشهور أنه لم يسمع، لكن يعقوب بن شيبة وجماعة قالوا يعني قالوا عنه أنه رواية عن الصحيحة، وذلك أنه يروي عن كبار أصحاب أبيه وأنه عرف رواية أبيه، فلهذا احتج بها بعضهم. وجاء أيضا في الطبراني في الكبير بإسناد فيه ضعف عن المسعود، فهو خبر مشهور كما في هذه الآثار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعقيبا على ما تقدم من أن عمر ينجع عن أمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، تقدم أنه من رواية عبده بن أبي لبابة وفيه انقطاع على المشهور، وأشار إلى رواية الأسود التي تقدمت الإشارة إليها عند ابن أبي شيبة، قال: وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدارقطني. وعند الدارقطني بسناد صحيح، وكذلك ابن أبي شيبة كلهم من رواية الأسود عن عمر رضي الله عنه، وعند ابن أبي شيبة أيضا كما عند الدارقطني سمعت عمر رضي الله عنه، لكن في هذه الرواية عند الدارقطني يسمعنا ذلك ويعلمنا، وهذا يبين أن الجهر لم يكن مقصودا، إنما كان الجهر بالتعليم مثل ما جهر بعض الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم، ففي هذا لا بأس من الجهر بما يسر به لأجل التعليم، لأجل التعليم ونشر السنة، مثل ما نقل الصحابة رضي الله عنه دعاءه في صلاة الجنازة حتى يحفظ ويعلم، ولهذا نقله عنه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مجد رحمه الله: واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود، اختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهر عمر، وهذا أيضا وهذه علة أخرى مع الاختيار، جهر عمر به أحيانا، لأنه ليس المقصود ليس لا يشرع به الجهر، إنما أحيانا لأجل التعليم بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه اللي هو دعاء الاستفتاح يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا، هكذا قال رحمه الله، وأنه لا ينافي ما تقدم من قول أبي هريرة: ماذا تقول فيه؟ كأنهم علموا هذا الذكر عنه منه عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يعلموه لكونه كان يسكت بين تكبير القراءة فلم يعلموا ذلك، فالله أعلم. فأيهما علموا هذا أول هذا أولا، هذا يحتاج إلى نقل، مع أن المصنف رحمه الله يقول يدل على وأنه الذي كان يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه علي لتقدم وجهت وجهي إليك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات كما تقدم، وأو أبو هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث، فحسن لصحة الرواية، لصحة الرواية، وهذا هو الواجب، لا يعني يقال إنه لا يستفتح بهذا بل يستفتح بهذا. فالمصنف رحمه الله أشار إلى حديث سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، وكأنه أشار إلى أنه الأولى، وإن استفتح بغيره فهو حسن. قال رحمه الله: باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر تعوذ القراءة، وظاهر قوله القراءة القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، وظاهر قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ العموم والإطلاق في الصلاة وخارج الصلاة، وأنه يستعيذ، بل ظاهر النص الوجوب. ولهذا ذهب عطاء وابن حزم وجماعة من العلم إلى وجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة. ومنهم من خصه بالصلاة وقالوا إنه عليه الصلاة والسلام في أحوال عدة ذكرت أخبار فيها ذكر آيات، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالاستعاذة قبل ذلك، فدل على أنه في خارج الصلاة ليس حكمك تعود داخل الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح دعاء الاستفتاح، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. هذا هو نفس الحديث المتقدم، حديث علي رضي الله عنه رواه جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري نفسه، لكن هنا مختصر منه، وفيه أنه كان يتعود عليه الصلاة وإن استفتح ثم يتعود، وأن الصلاة مبنية على التكبير أولا وهذا ثناء، ثم الاستفتاح ثانيا وهذا ثناء، إلا ما جاء من دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاي، وإن كان في أوله ثناء الله اللهم يعني يا الله، هذا في أوله ثناء. ثم بعد ذلك التعوذ، ثم البسملة، ثم القراءة، قراءة القرآن. قال: نعم. وقال ابن المنذر، قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا المذكور في قوله وجاء وقال ابن المنذر اللي يظهر والله أعلم أن المراد به هو ما تقدم، ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري، لأن رجعت ابن المنذر في الأوسط ووجدته روى بسنده حديث أبي سعيد الخدري وقال وذكره بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا له ذكره، وذكر بسنده حديث أبي سعيد الخدري، وهذا هو نفس المذكور هنا، وأن التعوذ قبل القراءة مشروع. واختلف العلماء في التعوذ هل يشرع في كل ركعة أو في الركعة الأولى؟ الجمهور على أنه في الركعة الأولى يتعوذ في الركعة الأولى، وذهب الشافعي وابن سيرين وجماعة من العلم إلى أنه يتعوذ في كل ركعة. الذين قالوا إنه يتعوذ في القراءة الأولى قالوا إن الصلاة قراءة واحدة، قراءة واحدة، ويفصل بينها ركوع وسجود، مثل الإنسان حين يقرأ القرآن ثم أثناء القراءة قد يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار ويثني عليه سبحانه وتعالى في أثناء قراءته. ومع ذلك هذا الفاصل ليس فصل يسير، فيعود إلى القراءة ولا يبتدئ التعوذ مرة ثانية، بل يبتدئ من موضعه الذي انتهى إليه، لا يعيد التعوذ. كذلك في الصلاة، هو في حكم الصلاة كذلك كما هو في حكم القراءة، ما دام أنه في حكم الصلاة فكما لا يعيد التعوذ لأنه في حكم القراءة، فكذلك لا يعيد التعوذ في الركعة الثانية لأنه في حكم الصلاة، هي قراءة واحدة لصلاة واحدة. ولذا إذا كان يقرأ القرآن ثم فصل بما تقدم فلا يعيد، لكن إذا مثلا قام مكانه أو تحدث أو أطال الكلام ثم عاد إلى القراءة بعد فصل طويل فإنه يعود يتعود بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو عرض له شيء من هذا سواء كما تقدم بذكر أو ثناء أو عرض له مثلا سعال أو عطاس أو نحو ذلك فإنه يبتدئ من حيث انتهى ولا يتعود لأنها قراءة واحدة. لكن من قال إنه يقرأ من يستعين قالوا إنها قراءة مستقلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال واصنع ذلك في كل ركعة إلا ما جاء الدليل عليه نصا واضحا بينا، وهو النية. النية تكون في أول في الدخول الصلاة، تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة، الاستفتاح يكون في أول الصلاة في أول. أما هذه تابعة لغيره، القراءة التعوذ تابع للقراءة، كما أن البسملة تابع للقراءة فكذلك التعوذ تعوذ. فلهذا قالوا إنه يتعوذ عند كل قراءة في كل ركعة. وقال الأسود وهو ابن يزيد تابعي كبير، رأيت عمر رضي الله عنه حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. والمصنف رحمه الله تقدم هذا، لكن هذه إشارات مثل ما تقدم في رواية الدارقطني يسمعون ذلك ويعلمنا، يسمعون ذلك ويعلمنا. أيضا في أثر عمر ذكر التعوذ وأن التعوذ يكون بعد الاستفتاح، لأن التعوذ للقراءة والاستفتاح للصلاة، فلا يتعوذ ثم يستفتح بل يستفتح أولا، وذلك أن الاستفتاح لجميع الصلاة، ولهذا لا يستفتح إلا في الركعة. بخلاف التعوذ كما تقدم في الآثار والأخبار في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أن التعوذ للقراءة ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. ثم ذكر رحمه الله بابا في أخبار عدة، وهو باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.